بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الإملاء للصف الثالث المتوسط،
الفصل الدراسي الثاني.
تأليف الدكتور عبد الله بن علي الشلال، الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، الدكتور حمد بن ناصر الدخيل، الأستاذ سلامة بن عبد الله الهمش، ومراجعة الدكتور محمد بن عبد الرحمن الربيع، والدكتور إبراهيم بن محمد أبو عبا، والأستاذ أحمد بن سليمان المشعلي. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 5، مقدمة. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مقرر الإملاء للصف الثالث المتوسط، وضعناه وفقا للأهداف والمفردات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لطلاب وطالبات هذا الصف. ولا يفوتنا أن نشير إلى أهمية معرفة القواعد الإملائية في سلامة الكتابة وصحتها ووضوحها، وصون القلم من الخطأ في الرسم، وإعانة القارئ والقارئة على فهم المكتوب. وحرصا منا على تحقيق هذا الهدف، فقد راعينا عند إعداد هذا الكتاب الأسس التالية: 1. عرضنا القواعد الإملائية من خلال نصوص وقطع مناسبة في ألفاظها ومعانيها لمستوى طلاب وطالبات هذا الصف. 2. استكملنا في الإيضاح بعض الأمثلة التي تعنى ببعض جزئيات الدرس وهي قليلة مما لم يتضمنه النص، حرصا على جودة النص واستكمال الدرس. 3. التزمنا في التدريبات البدء بالسهل الذي يقتصر على تحديد الكلمة التي يعنى بها الدرس باستخراجها أو وضع خط تحتها، وأحلنا أحيانا في التدريب الأول على قطعة الدرس التي تمت دراستها لاستكمال ما لم يرد في الإيضاح. وعرضنا أحيانا بعض النماذج ليقيس عليها الطالب والطالبة. 4. جعلنا لكل درس نوعين من التدريبات. النوع الأول اشتمل على ألف عبارات وجمل أو كلمات لتحديد الظاهرة الإملائية أو طلب وضعها في جمل أو كتابتها بعد التعرف عليها. ب. نصوص أدبية تمت مناقشتها لغويا وفكريا إلى جانب العناية بالقواعد والضوابط الإملائية بهدف ترسيخها في ذهن الطالب والطالبة وتدريبهما عليها عمليا، ونؤكد أهمية التدريب عليها في الفصل بقدر الإمكان، وقد يرى المعلم والمعلمة إملاء بعض هذه النصوص. صفحة 6. النوع الثاني نصوص إملائية يراد منها المزيد من إقدار الطالب والطالبة على التمكن من القاعدة الإملائية التي تدرب عليها، وقياس مستوى تمكنهما وإدراكهما للضوابط الإملائية التي تتضمنها هذه النصوص، وذلك بإملائها إملاء اختبارية. 5. جعلنا في ختام كل فصل دراسي تدريبات ونصوصا أخرى، وهدفنا من التدريبات مراجعة ما سبقت دراسته من القواعد الإملائية عن طريق المناقشة والحوار، ومن النصوص التطبيق الشامل. 6. إلى جانب ما اشتملت عليه التدريبات بنوعيها من آيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريفة وأبيات شعرية، فقد انتقيت قطع من جيد النصوص فكرا وأسلوبا، أو كتبت مراعا فيها الجانب العقلي والتربوي. 7. اخترنا في رسم بعض الكلمات ما اشتهر في هذا العصر ووافق الأصل في كتابة الكلمة، وتركنا ما درج عليه بعض الكتاب قديما وأشرنا إلى ذلك في الحاشية. 8. عملنا الهمزة المتوسطة توسطا عارضا من حيث الكتابة الإملائية معاملة الهمزة المتوسطة توسطا أصليا طردا للقاعدة وتوحيدا لكتابة الكلمة العربية المهموزة الوسط وتجنبا لتعدد صور الرسم التي تشتت ذهن الطالب والطالبة وتربك قلم الكاتب والكاتبة عندما يريدان أن يكتبا كلمة مهموزة الوسط، وقد نتج عن ذلك اختلاف في صواب كتابة بعض الكلمات أو خطأها من المتخصصين في علوم اللغة العربية فضلا عن غيرهم، وما التزمنا به دعا إليه كثير ممن ألفوا في الإملاء من المتأخرين. 9. نرى أن من مصلحة الطالب والطالبة أن يلتزم المعلمون والمعلمات في تدريس الهمزة المتوسطة بما ورد في هذا الكتاب، وأن يصوبوا للطلاب والطالبات في ضوء ذلك تكريسا لقاعدة قياسية منضبطة ودفعا لتشتت أذهانهم وأذهانهن. هذا أبرز عملنا في هذا المقرر، ولا يفوتنا أن نحيلكما إلى ما ذكرناكما به أيها الزميل وأيتها الزميلة في مقدمة قواعد اللغة العربية لهذا الصف من أمور تربوية تساعدكما على أداء درسكما، فلعلكما تراجعانها، فالهدف واحد والمادتان متكاملتان. واعترافا بالفضل لأهله، فقد استفدنا من كثير من الكتب التي كتبت في موضوع الإملاء مدرسية أو غيرها، إلى جانب كتب التراث وغيرها من الكتب الحديثة التي انتقينا منها أكثر النصوص والتدريبات. نسأل الله أن يكون ما قدمناه في هذا الكتاب من جهد عونا لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات على سلامة أقلامهم، وأن يكون مفيدا لإخواننا المعلمين وأخواتنا المعلمات في معالجة مشكلات الكتابة لدى طلابهم وطالباتهم، وأن يسهم في توحيد رسم الكلمة العربية خدمة لها ولكتاب الله عز وجل. عصمنا الله جميعا من لحن اللسان وعثرة القلم، وما التوفيق إلا بالله. المؤلفون. صفحة 7. ضوابط تقويم الإملاء. يتم التقويم في المرحلة المتوسطة بالأسلوبين الآتيين: الأول، أسئلة عن المفردات الإملائية التي درست في العام الدراسي الحالي وما سبقه من سنوات دراسية من خلال قطعة إملائية تراعى فيها الجوانب العقلية والتربوية واللغوية المناسبة لمستوى الطلاب والطالبات في كل صف. الأسلوب الثاني، إملاء اختباري من خلال جمل ذات أهداف تربوية يقيس تمكن الطلاب والطالبات وإدراكهم للضوابط الإملائية المقررة. ملحوظة: يراعى البعد عن تكرار الكلمات. بالنسبة لاختبار منتصف الفصل، أسلوب الاختبار: ألف، أسئلة عن المفردات 5 أسئلة، احتساب الخطأ نصف درجة، الدرجة الكاملة 2.5 درجة. باء، إملاء اختباري 25 كلمة، كل كلمة نصف درجة، مجموع الدرجات 12.5 درجة، وإجمالي درجات المنتصف الأول 2.5 زائد 12.5 يساوي 15 درجة. نهاية الفصل، ألف، أسئلة عن المفردات 10 أسئلة، كل سؤال عليه نصف درجة، إذن عليها 5 درجات. باء، إملاء اختباري 50 كلمة بنصف درجة لكل كلمة، إذن عليها 25 درجة. مجموع درجات نهاية الفصل 5 زائد 25 يساوي 30 درجة. صفحة 8. توزيع المقرر على أسابيع الفصل الدراسي. أولا، مقدمة. الأسبوع الأول والثاني الموضوع دخول همزة الاستفهام على همزتي القطع والوصل. الأسبوع الرابع والخامس والسادس الهمزة الممدودة. الأسبوع السابع والثامن والتاسع وصل من وعن وفي بمن. الأسبوع العاشر والحادي عشر فصل أن وإن وجزء المئة ومضاعفاتها. الثاني عشر والثالث عشر من علامات الاختصار. الأسبوع الرابع عشر والخامس عشر أخطاء شائعة وعلاجها، جدول تصويب أخطاء الطالب والطالبة، تطبيقات على ما سبقت دراسته، وبعد ذلك نموذج اختبار منتصف الفصل
ونموذج اختبار نهاية الفصل وقائمة المراجع. صفحة 9، دخول همزة الاستفهام على همزتي القطع والوصل. استيقظ عامر مبكرا فذهب إلى والده فوجده يقرأ القرآن، فسلم عليه ثم جلس، ولما أنهى والده القراءة التفت إليه وقال: أأقترح شيئا يا أبي؟ قال: منذ الصباح الباكر تبدأ الاقتراحات، هاتي. قال: النهار جميل والبر؟ قال والده: فهمت. الرحلة تريد؟ قال: نعم. قال والده: لا بأس، بشرط أن يكون ذلك بعد الظهر. الشرط مقبول؟ قال عامر: نعم. أأنت موافق يا أبي؟ أأوقظ إخواني وأخواتي؟ قال: نعم. قال عامر: أإذا كنا في البر شاركتنا في اللعب؟ قال الأب: دع هذا إلى حينه. قال عامر: أشتريت مستلزمات الرحلة؟ قال: لا. ثم سأله: أستيقظ إخوانك وأخواتك؟ قال: لا. قال: فأيقظهم إذن. والتفت إلى زوجته قائلا: إلى ما نحتاج؟ قالت: الفاكهة. قال: كم كيلا؟ 2 من كل نوع كافيان؟ قالت: نعم. وأيقظ عامر إخوانه وأخواته فجاءوا وسلموا على أبيهم، وسأله أحدهم: أئنا ذاهبون إلى البر يا أبي؟ فهز رأسه قائلا وهو يبتسم: نعم، بعد الظهر بعون الله. الأسئلة: السؤال الأول، من الذي استيقظ أولا، الأب أم الإبن؟ السؤال الثاني، أسعد الأولاد بالخروج؟ السؤال الثالث، أذكر رأيي في أسلوب أبي عامر مع ابنه. صفحة 10، الإيضاح، يمهد للدرس بطلب كلمات مشتملة على همزات وصل وقطع. 1، تعلمت فيما مضى همزة القطع وهمزة الوصل في أول الكلمة، وسوف أتعلم هنا حال كل منهما إذا سبقتها همزة الاستفهام أ. 2، ألاحظ مجموعات الكلمات الثلاث الآتية: أأنت، أأوقظ، أإذا، أإن. المجموعة الثانية: أشتريت، أستيقظ، أثنان. والمجموعة الثالثة: الرحلة، الشرط. وأجد أن كل كلمة قد بدأت بهمزة استفهام بعدها همزة. 3، ففي المجموعة الأولى: أأنت، أأوقظ، أإذا، أإن، بدأت كل جملة بحرف الاستفهام متلوا بهمزة قطع، ففي الجملة الأولى: أأنت موافق، تلا همزة الاستفهام ضمير همزته مفتوحة أنت. وجاء في الثانية: أأوقظ إخواني، فعل مضارع مضموم الهمزة أوقظ. وفي الثالثة: أإذا كنا في البر، جاء بعد همزة الاستفهام اسم ظرف مكسور الهمزة وهو إذا. وفي الرابعة: أئنا ذاهبون إلى البر، تلاها حرف أوله همزة قطع إن. وفي كل الأحوال لم يتغير شكل همزة الاستفهام ولا الهمزة التي بعدها. ومن هنا نستنتج أنه إذا دخلت همزة الاستفهام على فعل أو اسم أو حرف مبدوء بهمزة قطع لم تتغير صورتها في النطق أو الكتابة. 4، انظر إلى المجموعة الثانية: أشتريت، أستيقظ، أثنان. لاحظ أن الهمزة الأولى مفتوحة. أشتريت، أستيقظ، أثنان. أجد أن همزة الاستفهام دخلت على الفعلين اشترى واستيقظ والاسم اثنان، وهي كلمات مبدوءة بهمزة وصل، وقد حذفت همزة الوصل لما دخلت عليها همزة الاستفهام، فأصلها مع الهمزة أشتريت وأستيقظ وأثنان، لكنها حذفت في النطق والكتابة. ومما سبق نصل إلى أن همزة الوصل تحذف من الفعل والاسم إذا سبقتها همزة الاستفهام. صفحة 11، 5، ألاحظ المجموعة الثالثة: الرحلة، الشرط. فأجد أن همزة الاستفهام قد وليها اسمان مبدوآن بحرف التعريف ال، وهما الرحلة والشرط، وقد كلبت همزة الوصل ألفا بعد همزة الاستفهام وكتبت ألفا عليها مدة، ومثل ذلك الأسماء الموصولة الذي والتي إلى آخره، فنقول: الذي معك أخوك، أستنتج: 1- إذا جاء بعد همزة الاستفهام فعل أو اسم أو حرف أوله همزة قطع لم يتغير شكل الهمزتين في النطق أو الكتابة. 2- إذا جاء بعد همزة الاستفهام همزة وصل فلها حالتان: ألف تحذف همزة الوصل من الفعل والاسم، باء تقلب همزة الوصل في أل التعريف ألفا بعد همزة الاستفهام وتكتبان ألفا عليها مدة. تدريبات: التدريب الأول، أعين همزة الاستفهام فيما يأتي، ثم أبين نوع الهمزة في الكلمة التي تليها. 1- قال تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ سورة مريم 78. 2- قال تعالى: أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ سورة سبأ 8. 3- قال الخطيب: الرحيم الوهاب يرجو المسلم أم الناس؟ صفحة 12. 4- أأنتم مستعدون للاختبار؟ 5- أإن تقرأ قصة جيدة تعرني إياها؟ 6- أسم زميلك مهند؟ 7- آل جيران ذو حقوق علينا؟ 8- أإذ عجزتما بدأتما تتهمان غيركما؟ 9- أنتصار الحق يسركم؟ التدريب الثاني، أدخل همزة الاستفهام على كل كلمة مما يأتي وأكتبها مبينا ما طرأ عليها من تغيير. 1- اختبر. 2- أدرس. 3- الكتاب. 4- اجتهدت. 5- أنتم. 6- أجتهد. 7- أساتذة. 8- ابن. 9- أن. 10- العلم. التدريب الثالث، أدخل همزة الاستفهام على الجمل الآتية ثم أكتبها: 1- الماء عماد الحياة. 2- استجاب الملك للدعوة. 3- إلى المجد يصب الكريم. 4- أول الأنبياء نوح عليه السلام. 5- الذي خفت منه وقع. 6- أن نصبر خير لنا. 7- اغتياب الناس ظلم لهم. 8- أنزلت التوراة على موسى عليه السلام. صفحة 13. التدريب الرابع، أمثل لما يلي: 1- فعل أوله همزة وصل ثم أدخل عليه همزة الاستفهام. 2- جملة اسمية مبتدأها معرف بأل ثم أدخل عليها همزة الاستفهام. 3- جملة فعلية فعلها مبدوء بهمزة وصل ثم أدخل عليها همزة الاستفهام. 4- فعل أوله همزة قطع ثم أدخل عليه همزة الاستفهام. 5- مصدر أوله همزة وصل ثم أدخل عليه همزة الاستفهام. 6- حرف أوله همزة قطع ثم أدخل عليه همزة الاستفهام. التدريب الخامس، أدخل همزة الاستفهام على الجمل الآتية: 1- إكرام الضيف واجب. 2- الإكرام للضيف واجب. 3- ابتلاء المؤمن حقه الصبر. 4- الابتلاء حقه الصبر. 5- ابن البط عوام. 6- البط عوام. 7- أكل الربا محرم. 8- الربا محرم. التدريب السادس، بحث عن مرعى: بحث الراعي سعد وأهله عن منطقة معشبة ترعى فيها أغنامهم، ولما وصلوا إلى روضة قالت زوجته: هذه روضة جيدة. قال: نريد مكانا أحسن. وظلوا يبحثون، فقالت زوجته: أأدلك على مكان معشب جيد؟ قال: الروضة تعنينا؟ قالت: نعم. قال: إنها طيبة، لكننا نطمع في خير منها. وفي هذه الأثناء بلغوا روضة أخرى فسيحة. صفحة 14. فالتفت الراعي إلى زوجته وأولاده قائلا: المكان مناسب؟ فقالوا بصوت واحد: نعم. والتفت إلى زوجته التفاتة ملؤها المرح وقال: أشتقت إلى الروضة الأولى، أإليها تعودين؟ قالت مبتسمة: كلا، فهذه خير منها. وأوقف سيارته ثم قال: اللهم اجعله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين. وأنزل الأثاث وشرع في فك حبال الخيمة وقال: أأنت يا فهد الذي ربطتها؟ لقد أحكمت الربط. ألف أقرأ القطعة ثم أجيب عما يأتي. واحد لماذا غادر سعد وأولاده منطقتهم؟ اثنان ما أول ما فعل سعد بعد إيقافه السيارة ولماذا؟ ثلاثة أوضح كيف كانت حال سعد. ب ما اسم إن وخبرها في قوله إنها طيبة؟ جيم أستخرج من النص ما يأتي. واحد كلمة فيها همزة متوسطة كتبت على ياء وأذكر السبب. اثنان كلمة فيها همزة متطرفة كتبت على السطر. ثلاثة كلمة فيها همزة متوسطة كتبت على واو. دال أدخل همزة الاستفهام على الكلمات الآتية: أهل، إن، الأثاث، أحكم، التفاتة. ها أستخرج من النص: واحد فعلا أوله همزة قطع وقد دخلت عليه همزة الاستفهام. اثنان فعلا أوله همزة وصل وقد دخلت عليه همزة الاستفهام. ثلاثة حرف جر أوله همزة قطع وقد دخلت عليه همزة الاستفهام. أربعة ضميرا أوله همزة قطع وقد دخلت عليه همزة الاستفهام. خمسة اسمين معرفين بأل دخلت عليهما همزة الاستفهام. صفحة 15 نصوص إملائية. أولا الطبيعة. انظر إلى الطبيعة كيف أبدع الله صنعها فجعلها مسرحا للعين ومسرة للفؤاد. أسترعاك تناسقها وجمال خلقها؟ أعجبتك سعة أرجائها؟ أنت ممن يدرك جمالها؟ إن كنت كذلك فحسبك، ولا تقف عند حدود الإعجاب بالطبيعة، بل اعجب ممن برأها وتوجه إليه بنفسك خاضعا متذللا له سبحانه. واعلم أن ما يخفى عليك من الكون أعظم مما تدرك. المجرات كلها معروفة؟ كلا. المخلوقات على الأرض كلها محصورة؟ كلا. ما أضأل علمنا بما يحيط بنا، فكيف بما هو بعيد عنا؟ وتأمل فيما نحسبه بسبب الألفة عاديا. انسياب الماء من عل إلى أسفل أمر مقدر. انجذاب الأجسام إلى الأرض بسبب أم بغير سبب. تخيل نفسك تسبح في الهواء كما يسبح رائد الفضاء، أتظنك تستريح؟ أإطلالة الشمس كل صباح وغروبها في المساء حدث عادي؟ كلا، لكن الألفة جعلته عاديا. ثانيا الشعر عند العرب. عني العرب بالشعر عناية كبيرة، وما زالوا يعنون به، يلقونه في المحافل وينشرون دواوينه ويتجادلون في شؤونه. أمرؤ القيس أجود الشعراء الجاهليين، أحمد شوقي أمير الشعراء المعاصرين، أأجاد الشاعر الفلاني في تلك القصيدة أم لا؟ أستنفذ الشعراء الموضوعات كما يقول عنترة؟ هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ الشعر علم ينبغي ضبطه بقوانين وقواعد. هذه بعض الأسئلة التي يختلف فيها الشعراء ونقاد الشعر وحولها يتجادلون. صفحة 16 ولا خلاف في أن الشعر فن أدبي جميل ينبغي الاهتمام به قراءة وحفظا ورواية، لكن مسألة التفضيل والترجيح فيه تختلف من شخص لآخر، ولكل ما يرى فيه ويختار. ثالثا أبو هريرة. ذكر مدرس الحديث للطلاب طرفا من سيرة الصحابي الجليل أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وكيف أنه لما أسلم رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد الطلاب: أكان من أهل المدينة؟ قال: لا، بل من قبيلة دوس التي تسكن تهامة والسرات. قال آخر: أرأى أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كل من سمي صحابيا فقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال آخر: أشتهر أبو هريرة برواية الحديث؟ إذ كثيرا ما نسمع أحاديث من روايته. قال: نعم، هو أكثر الصحابة رواية للأحاديث. قال طالب: الأحاديث التي رواها كثيرة. قال المدرس: نعم، روى أكثر من 5000 حديث، ونقل عنه ذلك أكثر من 800 راو من الصحابة والتابعين رضي الله عنه وأرضاه. صفحة 17 الهمزة الممدودة. عرفته شابا محبا للخير، منظما وقته بين قراءة القرآن الكريم والمطالعة في كتب تراث المسلمين ومآثرهم، ليس له آمال ومآرب دنيوية، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، قد نظر نفسه للدعوة إلى الله، لا ينتظر مكافآت من أحد إلا من الله. خصص من وقته جزءا لزيارة المؤسسات التي بها عمال غير مسلمين لدعوتهم إلى الإسلام. دعا شابين فآمنا بالله وآثرا الإسلام على غيره، وعلمهما مبادئ اللغة العربية ليقرأ في كتاب الله. وحين بدأ يقرآن ويكتبان قال لهما: ابدأ على بركة الله بدعوة أبناء جنسكما ولغتكما، ولكما مبدآن هما الدعوة إلى الله وتعليم اللغة العربية. الأسئلة: السؤال الأول، أذكر بعض صفات الشاب. السؤال الثاني، لما نظر نفسه؟ السؤال الثالث، ما رأيك فيما يقوم به هذا الشاب؟ الإيضاح، يمهد للدرس بمراجعة همزة القطع وهمزة الوصل إذا سبقتا بهمزة استفهام. واحد، ألاحظ الكلمات التي وردت في المجموعة الأولى أجد فيها همزة ممدودة في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها، آثرا آمرا، وأن تلك الكلمات أفعال وأسماء مفردة ومثنات ومجموعة جمع مؤنث سالمة أو جمع تكسير. صفحة 18. اثنان، أتأمل الهمزة في آمنا وآثرا وآمال فأجد أن أصلها أأمنا وأأثرا وأأمال، يعني الهمزة الأولى مفتوحة والهمزة الثانية ساكنة، همزة مفتوحة على ألف بعدها همزة ساكنة، ولذا قلبتا مادة هكذا لثقل النطق بهمزتي قطع. ثلاثة، أتأمل الهمزة الممدودة في بقية الكلمات وأجدها إما في أول الكلمة مثل آمرا أو وسطها مثل قرآن القرآن، مبدآن مآثر مآرب مكافآت يقرآن، أو في آخرها مثل بدآ ابدآ ليقرآ، وأن أصلها همزة مفتوحة على ألف بعدها ألف، ولذا كلبتا مادة كراهية اجتماع ألفين في الخط، فأصل كلمة آمرا هو أأمرا، وكلمة قرآن هو قرآن، وكلمة بدأ هو بدأ، وهكذا بقية الكلمات. هذه الألف الهمزة المفتوحة على ألف قد تكون ألف التثنية أو جمع التكسير أو جمع الإناث أو اسم فاعل أو ألف الاثنين بين قوسين الضمير كما في الأمثلة. أربعة، بهذا أدرك أنه متى جاءت الهمزة المفتوحة على ألف وجاء بعدها همزة ساكنة أو ألف فإنهما تقلبان مادة هكذا أما إذا كانت الهمزة المفتوحة على السطر وبعدها ألف فلا تكتب مادة مثل قراءات مخبوآن. أستنتج، تكتب الهمزة ممدودة هكذا في حالتين هكذا، ألف مد اللي هي ببرايل نقطة 3 4 5، هذه ألف المد. واحد، إذا جاء بعد الهمزة المفتوحة على الألف همزة ساكنة في أول الكلمة. اثنان، إذا جاء بعد الهمزة المفتوحة على الألف ألف في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها.
نهاية الوجه الأول.